إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الدرس العاشر من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، وأيضا ومع التعليق عليه من كتاب تمام منه في التعليق على فقه السنة للألباني رحمه الله تعالى، ومع الكلام في أحكام الفقه عن أركان الغسل. تكلمنا في الدرس الماضي عن موجبات الغسل، وعما يحرم على الجنب، وعن الأغسال المستحبة، ووصلنا عند الكلام عن أركان الغسل. لا تتم حقيقة الغسل المشروع إلا بأمرين: الأول النية، إذ هي المميزة للعبادة عن العادة، وليست النية إلا عملا قلبيا محضا. وأما ما درج عليه كثير من الناس واعتادوه من التلفظ بها فهو محدث غير مشروع، ينبغي هجره والإعراض عنه. وقد تقدم الكلام على حقيقة النية في الوضوء. إذن ما هو الركن الأول في أركان الغسل؟ هما ركنان: الركن الأول النية، الركن الثاني غسل جميع الأعضاء، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي اغتسلوا، ولقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولا تقربهن حتى يطهرن، أي يغتسلن. والدليل على أن المراد بالتطهر الغسل ما جاء صريحا في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء. وعندما يأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن الحيض والنفاس سنرى ولا يتقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلابد من تطهرين للمرأة، الطهر الأول بانقطاع الحيض أو النفاس، والطهر الثاني أي بالاغتسال. إذن أركان الغسل النية وغسل جميع الأعضاء. يعني لو أن إنسانا اغتسل سواء كان الغسل للجنابة أو للجمعة أو كان الغسل للاستحباب، لو أنه اغتسل ولم يتوضأ يجوز، ألقى بجسده في طرعة وغسل رجليه قبل وجهه ويديه يجوز. إذن ركنان فقط، أول ركن النية، ثاني ركن ماذا؟ تعميم الجسد بالماء. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن سنن الغسل. يسن للمغتسل مراعاة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في غسله، فيبدأ بما يلي: أولا بغسل يديه ثلاثا، ثانيا ثم يغسل فرجه، ثالثا ثم يتوضأ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة، لكن لا يصح إن كان جنبا أن يصلي به. ثم يتوضأ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة، وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله. ممكن يتوضأ ويؤخر القدمين إلى الآخر، لكن الأفضل والمستحب أنه ينتهي من الوضوء. وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله إذا كان يغتسل في طست ونحوه. طست بفتح الطاء، نحن نسميه طشت، واسمه ماذا؟ طست بفتح الطاء. رابعا ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا مع تخليل الشعر ليصل الماء إلى أصوله. خامسا ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئا بالشق الأيمن ثم الأيسر مع تعاهد الإبطين وداخل الأذنين والسرة وأصابع الرجلين، ودلك ما يمكن دلكه من البدن، ليس مجرد أنك تجعل الماء يمر، الدلك هكذا تدلك العضو، يعني سواء كان هذا العضو الذراع القدم كذا من أعضاء الإنسان، ودلك ما يمكن دلكه من البدن. وأصل ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ أي أوصل الماء إلى البشرة حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على سائر جسده. رواه البخاري ومسلم. يعني ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ أولا يتوضأ وضوءا كاملا، لكن هذا الوضوء بالنسبة للجنب لا يصح له أن يصلي به، لأن هناك فرقا بين غسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل الحيض كما سنرى بعد قليل إن شاء الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لهما: ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثة، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها لنا. قل فلم يردها، نقول ماذا؟ فلم، أتيته بخرقة يعني منديل أو شيء تنشف به، منديل. فلم يردها، لم يردها بضم الياء وكسر الراء من الإرادة لا من الرد كما في البخاري. ثم أتيته بالمنديل فرده، أتيته بالمنديل فرده. فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، رواه الجماعة. ما معنى وجعل ينفض الماء بيده؟ هي بالفطرة، يعني قبل ما الإنسان ينشف يعمل هكذا، بص هكذا يقف الماء من جسده وينزل الماء هكذا كذا. الآن بدل ما حتى لو فيه بشكير أو فوطة أو كذا ما تبتل كثيرا، تمام؟ يعني هكذا، يعني الإنسان مثلا اغتسل الآن يأخذ ذراعه هكذا، الذراع هكذا هكذا، الماء من جسده هكذا، من ظهره كذا، فماء ينزل دون أن ينشف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينشف لا بعد الوضوء ولا بعد الغسل صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز كما سيأتي بعد آخر الكلام إن شاء الله تعالى. إذن أول شيء يغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، تمام، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا. يبقى بعد ما يتوضأ أو ما يغسل يدخل يغتسل، أول شيء ماذا يفعل؟ يغسل ماذا؟ رأسه، يبدأ ثلاثا مع تخليل الشعر، ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئا بالشق الأيمن، يعني يأخذ الذراع الأيمن، الصدر الأيمن، الظهر الأيمن، الفخذ الأيمن، الساق اليمنى، الرجل اليمنى، ثم يأخذ الذراع الأيسر، الصدر الأيسر، الظهر الأيسر، الفخذ اليسرى، الساق اليسرى، القدم اليسرى، تمام. بعد ذلك أيضا من أشياء هذه يعني مع تعاهد الإبطين وداخل الأذنين والسرة وأصابع الرجلين، تمام؟ يعني لكن هناك فرق بين غسل الجنابة وغسل الجمعة أو الأغسال المستحبة، بل بمعنى آخر هناك فرق بين غسل الجنابة بالنسبة للمرأة وبين غسل الحيض والنفاس، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. غسل المرأة بصفة عامة سواء للجنابة أو لغير الجنابة، غسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ظفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت، رواه أحمد ومسلم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المرأة بالنسبة لغسل الجنابة لو كانت ضفرت شعرها أو الشعر مربوط بأي كيفية، يعني بس بدون حائل، يعني يكون فيه فوطة أو منديل أو خمار أو كذا، فهذه الحالة والشعر مضفر ضفائر ما تفك الشعر وما تبل كل الشعر، تأتي بثلاث حثيات ثلاث حفنات وترميها على الرأس ولو لم تبتل كل الرأس، ولو لم تبتل كل الرأس، انظر إلى رحمة الله تعالى، ولو لم تبتل كل الرأس، يعني المرأة تغتسل غسل الجنابة ما تفك الضفائر وتبل كل الرأس أبدا، تأتي والشعر مربوط، يعني مربوط أقصد ماذا؟ يعني مضفر ضفائر أو ما كذا بأي تسريح، أي تسريحة كانت للمرأة، ماذا تفعل؟ تأتي بثلاث حثيات من الماء، يعني ثلاث حفنات، وتلقيها على الرأس من أعلى ولو لم تبتل كل الرأس، ولو لم تبتل كل الرأس. هذا بالنسبة لغسل الجنابة. أما بالنسبة لغسل الحيض والنفاس فلابد أن تفك الضفائر، لابد أن تفك الضفائر ولابد أن يصل الماء لكل الشعر. ده من ناحية ماذا؟ غسل ماذا؟ غسل الحيض والنفاس. لكن من رحمة الله المرأة في غسل الجنابة 3 حفنات على الرأس ولو لم تبتل كل الرأس. وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، يعني يفك الضفائر. فقالت: يا عجبا لابن عمر، يأمر النساء إذا اغتسلن نقض رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ وهذا استنكار، يعني أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ ماذا قالت رضي الله عنها؟ يا عجبا لابن عمر، يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. رواه مسلم. ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه وتضيف إليها مسكا أو طيبا، ثم تتتبع بها أثر الدم لتطيب المحل أي الفرج، وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة. يعني لما يأتي الكلام عن الحيض إن شاء الله والنفاس سنوضح هذا الأمر. سنرى أن كثيرات من النساء تضيع منها الصلاة ويضيع منها الصيام دون أن تدري. الأصل في التطهر من الحيض والنفاس هناك ما يسمى بالقصة البيضاء. المرأة تأتي بقطنة بيضاء أو كذا وتدخلها الفرج، إذا خرجت القطنة بيضاء نقية ليس فيها أي لون، إذن المرأة طهرت من الحيض. وألوان الحيض كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بعد القادم، ألوان الحيض الحمرة أحمر، والكدرة كالماء العكر، والصفرة أي ماء أصفر، والسواد. إذا وجدت المرأة أي لون من هذه الألوان ما زالت حائضا. فالفيصل هو بإدخال القصة البيضاء أي بإدخال القطنة، تدخلها المرأة لا يوجد أي لون فالمرأة تكون قد طهرت. بعض النساء، وهذا كثير ومعروف عند النساء، الأصل عند النساء أن المرأة ينقطع دمها فتقول: أجعل يوم احتياطي، أجعل يوما احتياطيا، تترك يوما احتياطيا لم تصلي فيه، إذن فاتها 5 صلوات. وإن كان رمضان فاتها فرض يوم. وغالب النساء هكذا، غالب النساء هكذا تقول: تترك يوما احتياطيا، يوم ماذا؟ احتياطيا. هذا خطأ. المهم يعني حتى في تمام منا في التعليق على فقه السنة يقول كل حديث أولا: فعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر، يعني تتطهر، يعني فتطهر فتحسن الطهور. فتحسن الطهور أي تتوضأ فتحسن الوضوء، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ وكيف تطهر بها؟ تطهر بشديد الهاء. الحديث يقول: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر، ليس فتطهر إنما ماذا؟ فتطهر فتحسن الطهور، فتطهر فتحسن الطهور. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ يعني يا رسول الله ماذا تفعل بهذه القطنة؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. حياء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الطهاري هكذا، هذا من الحياء، تطهري بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك تتبع أثر الدم. يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم التفصيل لعائشة، فقالت لها: تتبعي أثر الدم، ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. شؤون رأسها أي أصول شعر الرأس، فرصة ممسكة بكسر فسكون أي قطعة قطن أو صوفة مطيبة بالمسك تخفي ذلك تسر به إليها. إلى هنا الحديث في البخاري. هناك زيادة صحيحة عند النسائي وغيره، وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذين ماءك فتطهرين فتحسنين الطهور أو أبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه الجماعة إلا الترمذي. في تمام منا في التعليق على فقه السنة، ثم إن الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة في الحيض وغسلها من الجنابة، حيث أكد على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكد مثله في غسلها من الجنابة، كما أن حديث أم سلمة المذكور في الكتاب دليل على عدم وجوب النقض في غسلها من الجنابة، وهو المراد في حديث عبيد بن عمير عن عائشة بقرينة اغتسالها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين الأحاديث على هذا التفصيل، فيجب النقض في الحيض وأيضا النفاس تفك النفاس، ولا يجب في الجنابة خلافا لما ذهب إليه المصنف أي فقه السنة. الصحيح التفريق بين الغسل الجنابة وبين الغسل الحيض والنفاس، وعلى مذهبه يلزم رد حديث عائشة بدون حجة ولا يجوز. وقد ذهب إلى التفصيل المذكور أي التفريق بين الغسلين الإمام أحمد وصححه ابن القيم في تهذيب السنن فراجعه، وهو مذهب ابن حزم. إذن الآن نفرق بين الغسلين. هناك أقوال خاطئة عند الناس يقولون تحت كل شعرة جنابة وكل جنابة في النار، هذا ما هو حديث ولا قول ولا شيء. هناك بعض المسائل التي تتعلق بالغسل. أولا يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة أو عن جمعة وعيد أو عن جنابة وجمعة إذا نوى الكل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري بل هو متفق عليه. هناك تعليق في تمام منا على هذا الكلام من باب الأمانة العلمية، أن الإنسان يأتي بالرأي المخالف وإن لم يكن يؤيده، لأن هذه أمانة. وأيضا قال النووي رحمه الله لو وجدت شيئا في كتاب وما فهمت هذا الكلام ما تصححه أنت إلا إذا نقلت المصدر من مكان آخر موثوق، ربما يكون هذا هو الصح وأنت خطأت الصحيح. من باب الأمانة العلمية أننا نأتي بالرأي الآخر، وهو يرى أنه لا يجزئ غسل جنابة وغسل جمعة في آن واحد، يعني لابد لكل غسل واجب من غسل مستقل. لكننا كما نعلم لما تكلمنا في الأسبوع الماضي علمنا أن الإنسان إذا اغتسل بعد الفجر للجنابة والجمعة يجزئ، أما إذا اغتسل قبل الفجر للجنابة ونوى الجمعة لا يجزئ، لأننا علمنا أن غسل الجمعة يبدأ متى؟ يبدأ الفجر، يعني من أذان الفجر يبدأ الغسل. فعلى هذا الرأي يرى أنه لابد من غسل للجمعة وغسل للجنابة ولو كان بعد الفجر، فنقول هذا الرأي إن شاء الله. جاء في تمام منا تعليقا على القول الوارد في فقه السنة يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة أو عن جمعة وعيد أو عن جنابة وجمعة إذا نوى الكل، قال أي الألباني رحمه الله الذي يتبين لي أنه لا يجزئ ذلك، بل لا بد من الغسل لكل ما يجب الغسل له غسلا على حدة، فيغتسل الحيض غسلا وللجنابة غسلا آخر أو للجنابة غسلا وللجمعة غسلا آخر، لأن هذه الأغسال قد قام الدليل على وجوب كل واحد منها على انفراده، فلا يجوز توحيدها في عمل واحد. ألا ترى أنه لو كان عليه قضاء شهر رمضان أنه لا يجوز له أن ينوي قضاءه مع صيامه لشهر رمضان أداء، أي الذي عليه مع رمضان؟ وهكذا يقال عن الصلاة ونحوها. والتفريق بين هذه العبادات وبين الغسل لا دليل عليه، ومن ادعاه فليتفضل بالبيان. واستدلال المصنف بقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى لا وجه له هاهنا، وليس له العموم الذي نزع إليه المصنف، إذ المعنى له ما نوى من النية الصالحة أو الفاسدة في العمل المشروع، بمعنى أن العمل المشروع لا يكون مقبولا عند الله تعالى إلا إذا كانت النية فيه صالحة، بخلاف ما إذا كانت النية فاسدة، مثل أن يقصد به غير وجه الله تعالى، فحينئذ لا يقبل عمله. ويدلك على أن هذا هو المراد من الحديث تمامه، وهو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهذه هي النية الصالحة. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وهذه هي النية الفاسدة، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وخلاصة القول إن الحديث، كثير من الناس حتما يكتبوا خلاصة القول أن، خطأ من مواضع كسر همزة إن إذا أتت بعد جملة القول، يقول إن، قالت إن الملوك، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وخلاصة القول إن الحديث إنما يدل على صلاح العمل الذي ثبت في الشرع جوازه إذا اقترنت به النية الصالحة، وأما أنه يدل على صلاح ما لم يثبت جوازه بدليل خاص لمجرد اقترانه بالنية الصالحة فلا دليل فيه البتة، وهذا بين لا يخفى. وقد عكس ابن حزم فاستدل بالحديث إلى ما ذهبنا إليه، فقال بعد أن ذكر أن من أجنب يوم الجمعة فلا يجزيه، يعني بالإجزاء، يعني فلا يجزيه إلا غسلان، غسل ينوي به الجنابة وغسل آخر ينوي به الجمعة. قال برهان ذلك قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فصح يقينا أنه مأمور بكل غسل من هذه الأغسال. فإذ قد صح ذلك فمن الباطل أن يجزئ عمل عن عملين أو أكثر. وصح يقينا أنه إن نوى أحد ما عليه من ذلك فإنما له بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادقة الذي نواه فقط، وليس له ما لم ينوه. فإن نوى بعمله ذلك غسلين فصاعدا فقد خالف ما أمر به، لأنه مأمور بغسل تام لكل وجه من الوجوه التي ذكرنا فلم يفعل ذلك، والغسل لا ينقسم فبطل عمله كله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم ذكر أنه ذهب إلى ما اختاره من عدم الإجزاء جماعة من السلف، منهم جابر بن زيد والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم وطاووس وعطاء وعمر بن شعيب والزهري وميمون بن مهران. قال وهو قول داود وأصحابنا. ما خلاصة هذا الكلام كله؟ خلاصة هذا الكلام أنه يرى أن الجنابة لها غسل، والجمعة لها غسل، والحيض له غسل، والنفاس له غسل، فلا يجوز بهذا الرأي أن يجتمع غسلان في مرة واحدة، أي أن يغتسل بنفس الماء للغسل واحد. تمام؟ أقصد بهذا اللفظ أن يغتسل بنفس الماء للغسل واحد، أي في مرة واحدة، وإلا يجوز لك أن تغتسل بالماء الذي اغتسلت به أنت أو غيرك. يعني واحد اغتسل الآن في طست تمام، اللي هو إناء ممكن واحد يأخذ الماء هذا يغتسل به ويتوضأ به حتى ولو كان الغسل من الجنابة، طالما فيه يعني بعيد عن الصابون الكثير أو صف الماء كما علمنا. تمام، ممكن إذا توضأت في إناء تأخذ الماء تتوضأ به مرة أخرى أو آخر يتوضأ به، لأن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس حتى لو كان جنبا وآتى الماء هو ما ينجس، نقول جنبا ولا نقول نجسا. إذن على الرأي الثاني لابد من غسل مستقل، ولكن يعني الواقع هل معناه الإنسان يدخل في نفس الماء في نفس الماء يأخذ الماء؟ هو رأي الجمهور يعني الأيسر والله أعلم هو الأرجح، بنفس الماء ما في نفس الماء هو نفس الماء، وإنما النية فقط نوى نفس الماء وكذا، ولكن هذا خلاف بين العلماء. والإمام الشافعي رضي الله عنه يقول إن الله لا يعذب فيما اختلف فيه العلماء، المقصود بهذا الكلام أي فيما اختلف فيه العلماء الذين علمهم معتبر، لكن أحيانا بعض الناس يأتي برأي فالعلماء يقولون وهذا الرأي قد تعقب، يعني رد عليه ولا قيمة له، ما يأتي واحد يتكلم في جريدة برأي، لا، الرأي رأي العلماء أي المعمول بعلمهم. إذن هذا أول تنبيه من ناحية ما يتصل بالغسل. التنبيه الثاني، وكما قلت يعني دائما يعني قلة الماء السنة. ثانيا التنبيه الثاني، إذا اغتسل من الجنابة ولم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء. انتبه، إذا اغتسل من الجنابة ولم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، لكن لو واحد مثلا لمس عورته متعمدا بدون حائل تمام إن شاء الله، في هذه الحالة لابد يعيد الوضوء، لابد أن يتوضأ. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. هنا في تمام منا في التعليق على فقه السنة ولا حجة فيه إن صح، ثم الظاهر أن المراد منه ما يراد من الحديث، وهو أن السنة الوضوء قبل الغسل بعده، بدليل حديثها الآخر قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، متفق عليه. ولا شك أن من توضأ قبل الغسل ثم بعده فهو تعمق، ومن اقتصر على الوضوء بعده فهو مخالف للسنة. إذن إذا توضأ بعد الغسل وما يكون وضوء نقض هذا بدعة. أيضا في نفس الوقت يقول من توضأ قبل الغسل ثم بعده، ومن توضأ قبل وبعد أيضا هذا بدعة. فليس إذن في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان ليتوضأ في الغسل مطلقا، ولو كان كذلك لصح الاستدلال به، وإذ لا فلا. فالأولى الاستدلال بحديث جابر بن عبد الله أن أهل الطائف قالوا يا رسول الله إن أرضنا أرض باردة فما يجزئنا من غسل الجنابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا، رواه مسلم. يعني المقصود كما ذكرنا الفرق بين أركان الغسل وبين مستحبات الغسل، وبه استدل البيهقي للمسألة فقال في سننه باب الدليل، باب نقف جملة مستقلة، الدليل على دخول الوضوء في الغسل، وهذا ظاهر من الحديث، إلى أن قال ينتج منهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالغسل الذي لم يتوضأ فيه ولا بعده، والله أعلم. يعني ما المقصود بذلك الآن؟ انتبه الآن. لو أن إنسانا اغتسل دون أن يتوضأ غسله صحيح ويصلي ما في شيء، لكن لو لمس عورته متعمدا بدون حائل فهذه الحالة لابد أن يتوضأ على الأقل لأن الغسل انتهى. ثانيا إذا توضأ الإنسان قبل الغسل فهو سنة ثم يغتسل، لكن بشرط ألا يلمس عورته، أي العضو، يعني يلمس عضوه متعمدا، ليلمس العضو ماذا؟ المقصود العورة هنا، أقصد العورة هنا التخصيص أي العضو، والمرأة أيضا الفرج، تمام؟ الفرج الرجل والمرأة ألا يلمس الفرج أو سواء كان هذا عند المرأة متعمدا. إذا لو توضأ فهو مستحب، لو ما توضأ واغتسل صلاته صحيحة، إذا توضأ قبل وتوضأ بعد بدعة، فالأول صحيح والثاني أي بعد الغسل بدعة طالما أنه لم يكن هناك داع لهذا الغسل. وعن ابن عمر، نعود إلى فقه السنة، يقول وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل، قال له إني أتوضأ بعد الغسل، فقال له لقد تعمقت. وقال أبو بكر بن العربي لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكبر عنه. لكن هذا الكلام فيه تعليق، في هذا الكلام يقول لما قال لم يختلف أحد، قال قلت بلى قد اختلف العلماء في ذلك، وابن العربي إنما قال ما علم وفوق كل ذي علم عليم، قال ابن حجر في الفتح، ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث، قال الشوكاني عاقبة وهو قول أكثر العلماء، وإلى القول الأول أعني عدم وجوب الوضوء مع الغسل ودخول الطهارة الصغرى تحت الكبرى ذهب زيد بن علي، ولا شك في مشروعية الوضوء مقدما على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة، وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل، والفعل بمجرده لا ينتهض الوجوب. نعم يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء، قلت وعدم الوجوب هو مذهب ابن حزم خلاف لما قد يظن راجع المحلى. يعني المقصود بذلك أن الإنسان إذا أراد الغسل لا يشترط أن يتوضأ، لا يشترط أن يتوضأ، سواء كان هذا الغسل للجنابة، سواء كان هذا الغسل للجمعة للعيد، سواء كان هذا الغسل للإنسان يتبرد أراد أن يتبرد بالماء لا يشترط، لكن المستحب أنك تتوضأ، المستحب أنك تتوضأ قبل الغسل. ثالثا يجوز للجنب والحائض إزالة الشعر وقص الظفر والخروج إلى السوق وغيره من غير كراهية. بعض الناس يرى، يعني مرة كنت أطرق الباب على أحمد من 3 أشهر كده، فراجل ما يريد أن يخرج باب البيت، لماذا؟ كان جنب ما يريد. فرق بين الفتوى والتقوى، الفتوى الحكم الشرعي حلال حرام، التقوى الاحتياط، أنت يعني من ناحية الحرمة ما في شيء، لكن إنسان عموما يستحب، لكن بأي داعي الآن تخرج وقابل أحد ما تمتنع لأنك على غير الغسل؟ لا ما في شيء. يقول يجوز للجنوب، إذن يجوز للجنوب والحائض إزالة الشعر وقص الظفر والخروج إلى السوق وغيره من غير كراهية. قال عطاء يحتجم الجنوب ويقلم أظافره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ، رواه البخاري. هذا يذكرنا بماذا؟ يذكرنا بماذا؟ لما سنتكلم إن شاء الله تعالى في أدب السنة في المرض والجنائز، سنرى أن بعض الناس لما يخلع الضرس لابد أن يدفن، ومش كذا، كل هذا خطأ ما في شيء. يقول لابد، والراجل لما طبيب رفيق الأسنان طبيب الأسنان يعني يعطيه وثاني يدفنه ما في شيء، لكن ما في شيء يعني. إنما سنرى إن شاء الله بإذن الله تعالى أن الإنسان عفر الله إياكم لو قطع جزء من الجسد يصلى عليه ويدفن في المقبرة، مثل الذراع، الساق، القدم، الرأس، اليد، أما أصبع أو كذا لا، أصبع وإذا أشياء اليسيرة لا، لكن جزء من القدم كامل هذا ماذا يحدث؟ جزء من القدم ماذا تفعل؟ نعم. رابعا لا بأس بدخول الحمام إن سلم الداخل من النظر إلى العورات. المقصود بالحمام هنا ليس المقصود به الكنيف، جمعها كنف. في صحيح البخاري عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك ماذا قالت؟ وكنا لم نتخذ الكنف في بيوتنا. كنف جمع كنيف، اللي هم يسمى الآن دورة المياه، أي مكان قضاء الحاجة، هذا يسمى كنيف. الآن الناس يطلقون الحمام على الكنيف، يطلق لفظ الحمام على ماذا؟ الكنيف. فالذي سنقوله الآن إن شاء الله في الكلام الذي يختص بالحمام، المقصود به الحمام الذي ليس فيه غسل، أو الحمام العمام العام كما سيأتي إن شاء الله. تمام؟ إذن فرق بين الحمام وبين الكنيف، الكنيف دورة المياه المرحاض كذا، أما الحمام هو الحمام. ولذلك لو أن إنسان أراد يبني بيتا كذا كذا، في البيوت القديمة زمان كانوا يجعلون حماما مستقلا، حماما مستقلا للاغتسال فقط والغسيل، ليس فيه مكان لقضاء الحاجة. تمام؟ المرأة ممكن، لأن غالب ما يأتي النساء من الصرع والمس وكذا وكذا، لأنها تظل طوال اليوم أين؟ في بيت الخلاء، صح أم لا؟ لكن لما يكون مكان خاص الغسل فقط هذا أفضل، تقرأ قرآن، تسبح، تستغفر كذا، تكون بعيدا عن مكان الشيطان. فهنا رابعا لا بأس بدخول الحمام إن سلم الداخل من النظر إلى العورات وسلم من نظر الناس إلى عورته. قال أحمد إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله، يعني يلبس شيء من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، وإلا فلا تدخل. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وفي صحيح الجامع. وذكر الله في الحمام لا حرج فيه، الحمام الآن مكان ماذا؟ مكان الاغتسال. فإن ذكر الله تعالى في كل حال حسن ما لم يرد ما يمنع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. في تمام منا في التعليق على فقه السنة عند قوله لا بأس بدخول الحمام إن سلم الداخل من النظر إلى العورات وسلم من نظر الناس إلى عورته، قلت أي الألباني هذا الكلام بإطلاقه يشمل كل من يدخل الحمام ولو كان من النساء، ولا سيما أن المؤلف لم يستثنهن من الحكم المذكور، فعليها أقول أي الألباني لا يجوز إشراك النساء في هذا الحكم أي دخول الحمامات، بل المقصود الأول في هذه الحمامات ليس حمام البيت الأول يعني اللي هو، إنما مثلا في يسمى حمام الثلاثاء، نحن ما رأيناه، كان هناك عبارة كما يقولون زي سوق الثلاثاء، حمام الثلاثاء في العتبة، هذا هو عبارة عن غرفة ماء ساخن الناس تغتسل فيها، الجنوب الحائض، دون أن تكون هناك يكون هناك اختلاط للعورات. فالمقصود في هذا الكلام الآن بصفة خاصة لا يجوز إشراك النساء في هذا الحكم أي في بل الحمام، والمقصود به ما كان خارج الدار طبعا، الحمام الذي خارج البيت حرام عليهن مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، الإزار والرداء، الرداء من أعلى والإزار من أسفل، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، هذا في الحمام المغلق الذي يغلق على المرأة والباب مغلق ولا يراها أحد قط ولا من محارمها ولا النساء، حرام أن تغتسل في هذه الحمامات. ما بالنا بالحمامات العامة كحمامات السباحة والمصايف أعاذ الله تعالى المسلمين جميعا منها، وهذه الأشياء إذا كان يحرم عليها أن تغتسل خارج البيت في الحمام الذي يغلق عليها وكانوا يتطببون به إلى آخره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، رواه الترمذي وحسنه. وله شواهد كثيرة تراجع في الترغيب. وعن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: من أنتن؟ قلن، أي النساء، من أهل الشام. قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات، يعني كالمصايف أو الحمامات السباحة أو الحمامات المغلقة أصلا وخارج البيت. قلنا: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. رواه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي. وأما استثناء المريضة والنفساء كما جاء في حديث ابن عمرو وعند أبي داود وغيره فلا يصح سنده، وهذا الكلام موجود في كتاب فرع الله بحث، هناك بحث مستقل كامل عن حكم دخول المرأة الحمامات، الحمامات سواء السباحة أو المصايف أو كذا أو كذا. وفي هذا الحديث يعني هناك رواية: فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. وفي رواية: في غير بيت زوجها. ولكن فقه الحديث: فإن أملت المرأة، ننتقل الآن إلى نقطة أخرى، المرأة التي تخلع ثيابها في غير بيت زوجها، هذا ينطبق عليها الإثم ولو لم تغتسل. يعني امرأة زارت امرأة وخلعت ثيابها وجلست معها بثياب بيتها عندها، هذه ينطبق عليه الحديث. لماذا؟ ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. لكن لو فرض أن هذه المرأة أمنت اطلاع الرجال عليها فيجوز في زيارة المرأة من البيت للبيت. ماذا؟ يعني كأن أغلق الباب بالترباس وهي في غرفة مستقلة، أما المفتاح ممكن. وذلك الإنسان لما يزور إنسان، حتى الرجل لما يزور هذا بيت إنسان ما يجلس في اتجاه الغرفة، في اتجاه الباب، في اتجاه ماذا؟ الباب، يعطي ظهر الباب، في شباك يعطي ظهر للشباك، حتى لو فرض باب فتح أو كذا ما رأى شيئا، لأن الله تعالى يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في تفسير ابن كثير: يعلم خائنة الأعين، لو أن رجل زار آخر فمرت امرأة من البيت يعلم الله خائنة الأعين حينما ينظر إليها. وما تخفي الصدور، يعلم الله تعالى ما يدور في نفس هذا الرجل، في نفس هذا الرجل لو أنه ممكن من الزنا أن يزني بها أم لا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. انتبه معي قليلا بس، نأتي لهذه المسألة في كتاب فروع الله، نأتي بالروايات وبالشرح. عن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة فقالت: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الشام. قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات. قلنا: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله. صحيح رواه أبو داود والترمذي كما في صحيح الجامع. جاء في عون المعبود شرح سنة أبي داود الشرح: نسوة بكسر النون اسم جمع للنساء، من أهل الشام، وفي رواية ابن ماجة من أهل حمص وهي بلدة من الشام، من الكورة أي البلدة أو الناحية، تخلع، هنا ما امرأة تخلع ثيابها، تخلع بفتح اللام أي تنزع ثيابها أي الساتر لها، في غير بيتها، في غير بيتها، وفي رواية الترمذي وابن ماجة في غير بيت زوجها، إلا هتكت الستر وحجاب الحياء وجلباب الأدب. ومعنى الهتك خرق الستر عما وراءه، ما بينها وبين الله تعالى، لأنها مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها أجنبي، حتى لا ينبغي لهن أن يكشفن عورتهن في الخلوة أيضا إلا عند أزواجهن. يعني المرأة حتى بلو مفردها يقول: فإذا كشفت أعضاءها في الحمام من غير ضرورة، وسنرى بعد قليل تضعيف الحديثين الدالين على تلك الضرورة. وبعد قليل يقول نذكرهم الآن الحديثان اللذان يختصان بالضرورة. ماذا هذا الحديث؟ رواه الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال في الميازر. في ماذا؟ في الميازر، جمع مئزر وهو الإزار، ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن، ثم رخص الرجال في الميازر. هذا الحديث ضعيف، كان في ضعيف في الترمذي الألباني. الحديث الثاني إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر، الإزار يعني مثل السراويل كان لكن بدون رجلين، وامنعوها للنساء إلا مريضة أو نفساء. هذا الحديث أيضا ضعيف، هذا الحديث ضعيف. إذن كلمة الضرورة في دخول النساء للحمامات، الحديثان اللذان قد استدلوا بهما ضعيفان. ولذلك جاء في تحف الأحوذي باب ما جاء في دخول الحمامات. أنا أقول هذا الكلام سبب هذا القسم الذي أدخلته في كتاب فر الله، الحمد لله انتهوا الآن بعد الكتاب بفضل الله تعالى. بعض النسوة كانت تفعل كالآتي دون ذكر الموضع الذي كانوا يفعلون فيه ذلك. كانوا يأتوا أخوات مستقيمات ومنتقبات ويذهبن إلى مكان في زايد أو في أكتوبر، فيلا مغلقة تماما، وتغتسل النساء بستر العورة كذا. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنها خلعت ثيابها في غير بيت زوجها لا للزيارة فقط بل للغسل. والحمد لله يعني بفضل الله تعالى، يعني بفضل الله تعالى عملنا بعدنا الكتب ابتعدنا عن ذلك بفضل الله تعالى. كان سبب دخول هذا الجزء في الكتاب، وكان هذا منتشر. يعني لا نقول هؤلاء النسوة العاديات بل المنتقبات، والله ومنهن من يحفظ القرآن، لكن هذا جهل، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. لكن بفضل الله تعالى انتهينا عن ذلك بعد إيصال الكتاب إليهن بفضل الله تعالى. فهنا لأنها مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها أجنبي، حتى لا ينبغي لهن أن يكشفن عورتهن في الخلوة أيضا إلا عند أزواجهن. فإذا كشفت أعضاءها في الحمام من غير ضرورة، عرفنا الآن أن كلمة ضرورة ضعيفة، فقد هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به. قال الطيبي: وذلك لأن الله تعالى أنزل لباسا ليواري به سوآتهن، وهو لباس التقوى. فإذا لم يتقين الله تعالى وكشفن سوآتهن هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى. الحديث الثاني، وهي رواية أخرى، أخرج ابن ماجه عن أبي مليح الهذلي أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة فقالت: لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله تعالى. صحيح، روى أحمد بن ماجه والحاكم كما صحيح الجامع. جاء في فيض القدير قوله: أي امرأة، قال في التنقيح، إلى أن قال: وضعت ثيابها في غير بيت زوجها. طبعا هذا الكلام يقول كناية عن تكشفها للأجانب وعدم تسترها منهم، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. طبعا هذا التأويل خطأ من المنوي، لأنه سيأتي بعد ذلك يعني تكشفها للأجانب، يعني نأتي للتعليق بعدما قليل إن شاء الله. الحديث الثالث، أي بالرواية الثالثة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها سترة. صحيح، رواه أحمد والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان، صحيح كما صحيح الجامع. قال المنوي: أي امرأة نزعت ثيابها، أي قلعت ما يسترها منها، في غير بيتها أي محل سكنها، خرق الله عز وجل عنها سترة، لأنها لم تحافظ على ما أمرت به من التستر عن الأجانب، جوزيت بذلك والجزاء من جنس العمل. والظاهر هذا هو الخطأ الذي قاله، وأنا أتيت به لبيان الخطأ. والظاهر أن نزع الثياب عبارة عن تكشفها للأجنبي لينال منها الجماع أو مقدماته، تمام، بخلاف ما لو نزعت ثيابها بين نساء مع المحافظة على ستر العورة، إذ لا وجه لدخولها في هذا البعيد. هذا الكلام خطأ. لماذا؟ التعليق طبعا الحمد لله هذا تأويل من المنوي رحمه الله في غير موضعه، وإلا فهل معنى ذلك أنه يباح لها في بيتها أن تنزع ثيابها وتتكشف للأجنبي لينال منها الجماع أو مقدماته؟ المعنى ما أن هذا حديث أنها في بيتها بلاش الحمامات أنها ممكن تخلع ثيابها للأجنبي ليزني بها؟ إذا هذا الكلام خطأ، هذا الكلام ماذا؟ وطبعا كل إنسان يؤخذ من كلامه ورد. ما المقصود بالحمامات في الحديث؟ وهي حمامات عامة خاصة بالنساء يغتسلن فيها خارج البيت، ومن باب أولى ينطبق هذا الحديث على حمامات السباحة والمصايف أعاذ الله نساء المسلمين منها. وعلى هذا فيحل للمرأة المسلمة أن تضع ثيابها عند المرأة المسلمة طالما أنها تحافظ على ستر العورة، وطالما أنها أيضا في أمن من اطلاع الرجال عليها. ومن المعلوم أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة أي المسلمة، أما الكافرة كاليهودية والنصرانية تغطي وجهها أمامها، لأن الله تعالى قال أو نسائهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. ما قال الله تعالى أو النساء، لو قال أو النساء كان من الممكن أن تكشف أمام النصرانية واليهودية أو المشركة، إنما قال أو نسائهن أي المرأة المسلمة. وإذا رأت المرأة أن هناك مسلمة فاسقة تصف النساء للرجال تنتقب أمامها، تنتقب أمامها. وهنا وعلى ذلك فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر عورتها أمام امرأة أخرى ولو كانت أمها أو أختها أو ابنتها إلا لضرورة كالولادة أو المعالجة من مرض ونحوه. ولا يدخل الاستحداد أي حلق العانة الخاص بالنساء تحت هذه الضرورة، والله أعلم. كما أعلم عن طريق الأهل وكذا، بعض الناس لما المرأة يريد أن تتزوج يأتوا بامرأة تقوم بحلق أو نتف سن الفطرة للمرأة والعياذ بالله، يعني الخاصة يعني في العامة، وهذا حرام. وبينا في الكلام عن سن الفطرة أن النساء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، يعني إذا مضت مدة 40 يوما ولم تقم المرأة بحلق العانة أو الرجل فإنه يأثم، حتى ولو كانت المرأة لم تتزوج، لأن غالب النساء أن الواحدة ما تقوم بسن الفطرة بحلق العانة إلا قبل البناء، حتى ليس بعد العقد، بعد قبل البناء بيوم يومين تقوم بذلك، هذا حرام. لابد إذا تمر فترة 40 يوما إلا ولابد أن تقوم بسن الفطرة، يعني ما تزيد أبدا هذه المدة. يعني المقصود الآن ولا يدخل الاستحداد حلق العانة الخاصة بالنساء تحت هذه الضرورة، والله أعلم. نعود للكلام عن تكملة أحكام الغسل من فقه السنة. خامسا، لا بأس بتنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه في الغسل والوضوء صيفا وشتاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينشف لا بعد الوضوء ولا بعد الغسل، لكن لو نشفت يجوز. وننبه إلى نقطة ذكر الألباني في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له منشفة. هذا الحديث صحيح الألباني لكن هذا خطأ، حديث ضعفه ابن القيم وضعفه ابن حجر، ضعف هذا الحديث، ما كانت له منشفة صلى الله عليه وسلم. وذلك حتى في كتب السير كلها ما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له منشفة، كانت له عصا، كان يسمي كل شيء باسمه، الثوب يسميه باسمه، العمامة لها اسم، النعل له اسم، العصا لها اسم. يعني لو واحد عنده 10 ثياب يقول هاتوا لي ثوب يسمي هذا ثوب، ثوب هذا ثوب بدر، هذا ثوب مزدلفة، هذا ثوب كذا، كل شيء له اسم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، سواء بالنسبة لماذا؟ بالنسبة يفعل هذا في كل ملابسه، سواء في العمامة كل عمامة لها اسم، العصا لها اسم، الدواب الدابة هذه تسمى القصواء وهذا يسمى كذا وهذا يسمى كذا، وإذا كل حاجة كان يسميها باسمها صلى الله عليه وسلم. هذه سنة وليست واجبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له منشفة، وذكر ابن القيم في زاد المعاد أنه ما كان ينشف أبدا صلى الله عليه وسلم. لكن لو واحد نشف بعد الوضوء وبعد الغسل ما في شيء. وننبه لنقطة ذكرناها وإن شاء الله لما ننتهي من الأجزاء ندخل في الباب الخاص باللباس إن شاء الله، باللبس يعني. أي شيء تخلعه تخلع اليسار أولا، وأي شيء تلبسه تلبس اليمين أولا، سواء كان سراويل أو كان شعار اللي هو الفانيلا أو حذاء أو أي شيء. أي شيء تخلعه تخلع اليسار أولا، أي شيء تلبسه تلبس اليمين أولا. سادسا، يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس. وطبعا هذا هو الصحيح، فالكلام الموجود في منهاج المسلم الشيخ الجزائري أن الرجل لا يجوز أن يغتسل بفضل ماء المرأة، هذا كلام ضعيف وغير صحيح، تمام؟ لكن الصحيح يجوز أن يغتسل معها وأن يغتسل بمائها وأن تغتسل هي بالماء المتبقي منه. يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس، كما يجوز لهما أن يغتسلا معا من إناء واحد. فعن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، يعني إناء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي صحيح، كما في صحيح أبي داود. وكانت عائشة رضي الله عنها تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فيبادرها وتبادره، يعني كل واحد يسرع يأخذ الماء قبل الآخر، حتى يقول لها: دعي لي، وتقول له: دع لي، يعني ابقي لي ابقي لي. المراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عائشة: أبقي لي ماء، وهي تقول له كذلك، يعني كل أحد يسرع يأخذ الماء من الآخر أسرع، ليس للحرص وإنما من تطيب القلب والخاطر ومن الكلام الطيب. لماذا هذه النقطة؟ هذه النقطة لأن هناك حديثا اشتهر على الألسن وهو غير صحيح، بعض الناس عندهم هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها تقول: لقد اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وما رأيت منه وما رأى مني، يعني ما رأت عورته وما رأى منه. هذا كلام خطأ، هذا كلام، هذا حديث يعني ما هو صحيح ولا أي شيء قط، تمام أبدا. لكن يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته. سابعا، في آخر الكلام عن الغسل، لا يجوز الاغتسال عريانا بين الناس، لأن كشف العورة محرم، فإن استتر بثوب ونحوه فلا بأس، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره فاطمة بثوب ويغتسل، يعني لا يرى منها، يعني تعطي ظهرها كذا، المهم ما يرى يعني. أما لو اغتسل عريانا بعيدا عن أعين الناس فلا مانع منه. ونعلم القصة الصحيحة قبل هذه القصة، نعلم القصة الصحيحة التي في البخاري، وهي في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. اتهم اليهود في صحيح البخاري موسى عليه السلام أنه آذر، عنده مرض في الخصية، فكان يغتسل بعيدا ووضع ثيابه وحجر على ثوبه، فأراد الله تعالى شيئا فكان موسى عليه السلام يغتسل، وبينما هو يغتسل طار الحجر، فأخذ موسى عليه السلام يجري ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. فرأى اليهود عورته فعلموا أنه ليس عنده شيء وليس عنده مرض، فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا بالنسبة لموسى عليه السلام. أما الذي معنا الآن: لا يجوز الاغتسال عريانا بين الناس لأن كشف العورة محرم. وعلمنا من قبل عورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. ولما تكلمنا أول أمس في الخطبة الكاملة عن لبس البنطلون، وعلمنا يعني أشياء لا تخطر على البال، فتوى اللجنة الدائمة وفتوى كذا وفتوى حتى فالشيخ فريد واصل أثابه الله كلهم لما رأوا أن المرأة لا تلبس البنطال إلا أمام واحد فقط هو الزوج، ويحرم عليها أن تلبسه أمام أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها أو أمها أو أختها أو خالتها، أبدا لا يجوز أن يلبس إلا أمام واحد فقط، ومن هو الزوج فقط يحرم عليها أن تلبسه أمام غير الزوج. هنا فإن استتر بثوب ونحوه فلا بأس، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره فاطمة بثوب ويغتسل. أما لو اغتسل عريانا بعيدا عن أعين الناس فلا مانع منه. كيف يذكرنا بماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته كان يعني يبتعد حتى لا يرى، كان يبتعد حتى ماذا؟ حتى لا يرى. يعني المقصود بذلك الحديث الوارد كان إذا أراد الحاجة أبعد، إذا أراد الحاجة يعني يبتعد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، حسن صحيح كما صحيح أبي داود. بل أيضا حديث جابر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. ولأبي داود كان إذا أراد البراز أو البراز، يجوز البراز والبراز الاثنين، كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، يعني رغم أنه سيستتر بالثوب كان يبتعد بعيدا حتى ما يرى، حتى الواحد رآه الآن ما يرى. تمام. وذلك حتى الواحد اللي بيأخذ دورة بحاجاتها في بيت خلاء أسجد يذهب آخر مكان آخر دورة، ما هو القريب من الناس. المهم في باب الاغتسال هنا يقول أما لو اغتسل عريانا بعيدا عن أعين الناس فلا مانع منه. لو هو ذهب مسافة بعيدة على الأقل كيلو ونص هكذا أو كيلو في الحدود هذه أو أقل، يعني بحيث أن الناس لا يرونه قط ولا يرون شيئا منه، في هذه الحياة يجوز أن يغتسل عريانا، صح؟ لأن لا طبعا في القناة أو كذا أو كذا. وسبحان الله هناك بعض السنن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. زمان وإحنا صغار كان الواحد يشرب يضع يديه على الأرض ويمد يده للقناة ويشرب منها مباشرة، يقول يقرع الماء. والله النبي كان يفعل ذلك في شمائله صلى الله عليه وسلم، يعني بدون إناء. لو الماء يجري الآن كان يضع يديه صلى الله عليه وسلم على الأرض ويضع فمه أين؟ في القناة. تمام؟ تمام. القناة اللي فيها بها الماء أو البئر. المهم كان يشرب من الماء مباشرة صلى الله عليه وسلم. فهنا لو أن إنسانا اغتسل بعيدا لا يراه أحد قط يجوز أن يغتسل عريانا. ما هو الدليل؟ اغتسل موسى عريانا انتهى الحمد لله، هذا دليل. الدليل الثاني فعن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث الذي رواه البخاري وأحمد والنسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه، بل رواه أحمد والبخاري والنسائي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يعني بينما بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراب من ذهب، فجعل أيوب عليه السلام يحفي في ثوبه. ما معنى ذلك؟ الواحد ممكن يأتي بالجلابية ويربط الكمين، يربط الكمين ربط أصبع الثوب القميص يعني كأنه جوال شوال يعني. يقول بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراب من ذهب، فجعل أيوب عليه السلام يحفي في ثوبه، فناداه ربه تبارك وتعالى يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، يعني أعطيتك كذا وكذا وكذا. قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك صلى الله عليه وسلم. إذن هنا انتهى الكلام عن الغسل. في الدرس القادم أي في الأحد القادم إن شاء الله سنتكلم عن التيمم، ثم بعد ذلك نتكلم عن المسح على الجبيرة، عن المسح على الجبيرة إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.